إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله ربي عليه وعلى صحبه وسلم. ثم انتهينا في المرة السابقة من تعليق الدكتور هراس رحمه الله على تعريفات المتكلمين لقضية التوحيد، وكان مما اعتنى به في القصور في تعريف المتكلمين لقضية التوحيد وحصرهم للتوحيد في معنى الربوبية، وكيف ان يعني قد تبعهم على ذلك الكثيرون ومنهم الشيخ محمد عبده رحمه الله وغيره، واستدراك الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله على استاذي محمد عبده في اختصار في تعريف التوحيد على معاني الربوبيه دون التركيز على معاني الالوهيه. وقلنا ان المتكلمين ابتداء اخطاوا في الطريق حيث تعلم العقيدة من غير كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجوزوا لأنفسهم أن يخالفوا طريق السلف رضي الله عنهم في معالجة قضايا الدين بصفة عامة وقضايا التوحيد بصفة خاصة. ده خطأ جوهري في مصدر التلقي أو في مناهج الاستدلال، وترتب عليه أخطاء كثيرة جدا، منها هذا الخطأ وهو عدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية وحصرهم معاني التوحيد في توحيد الربوبية. وسيأتي عند الكلام على الأسماء والصفات إن شاء الله أيضا بعض ما أخطأوا فيه في هذا الباب، وهكذا يعني يأتي كثير من أخطاء. وقفنا عند يعني قول الشيخ، ولهذا كان لا بد من معرفة أقسام التوحيد حتى تتبين موارد تلك الوحدة وتتضح معانيها. يقول العلامة علي بن أبي العز الحنفي في شرحه على العقيدة الطحاوية: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: الأول توحيد في الإثبات والمعرفة، والثاني توحيد في الخوض والطلب. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن بينقل هنا عن الشارحة الطحاوية، وهذا تقسيم مضطرب، لعل أبرز من تكلم على تقسيم التوحيد إلى قسمين أو إلى ثلاثة شكل الإسلام التلميع، وكنا علقنا على هذا الموضوع في مرات اخرى في مسألة ان هل شيخ الاسلام التيمية هو اول من قال بتقسيم التوحيد الى ثلاث اقسام او الى قسمين. في الواقع ان شيخ الاسلام التيمية هو اكثر من اظهر هذا التقسيم ودندن حوله كثيرا، الا انك تجد مثلا في التوحيد ابن خزيمة وفي كتابات التي كتبت في القرون الفاضلة اشارات لهذا التقسيم. نسترجع ثاني الكلام اللي احنا بنحب ناكد عليه دائما، ان كانت طريقه في التعليم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القران يقرئه الصحابه ويعلمه لهم ويعلمهم تفسيره، فكان لا تتميز العلوم الى ما نحن نجد الان من علم العقيده وعلم الفقه الى غير ذلك من العلوم. هذا التقسيم وهذا الترتيب والتبويب بدا يظهر في اخر عصر الصحابه لما احتاجت الامه الى طريقه معينه في نقل العلوم، ان صارت الطريقه التي تعلم بها الصحابه مع انها هي افضل الطرق صعبه جدا وغير متيسره، ان يوجد التلميذ الذي يصاحب الاستاذ في كل شؤونه عشان يعلمه المره دي حاجه والمره الثانيه حاجه ويتوضا قدامه مره ويصلي قدامه مره وهكذا. فبدا في اواخر عصر الصحابه يظهر اثار لتقسيم العلوم، بمعنى ان كل جزئيه من الدين ترتب ترتيب معين وتهذب تهذيب معين، ويكون هناك طريقة لكي تنقل وتشرح بعد ذلك ويتنقلها المسلمون جيلا بعد جيل. فكان من جراء ذلك ظهر علم العقيدة، علم الفقه، علم الأخلاق والآداب إلى غير ذلك من العلوم. وبدأ جوه كل علم يظهر مصطلحات وطريقة للترتيب العلوم. وده له قاعدة مشهورة بيقولوها العلماء لا مشاحة في المصطلح. يعني كل ان العلماء يحطوا طريقة معينة لدراسة الموضوع ما فيهوش حرج. لا مشاحة يعني لا حرج. لكن الحرج بيجي فين؟ لما حد يقول كلام مش موجود في الكتاب السنة ويقول ان من حقها احط التقسيم والترتيب. لا، انت من حقك توضح الفكرة، تذلل هذه الفكرة وتوضحها وتبين. فتبقى الفكرة الاصلية لابد تكون مأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فانت حتى في العلوم الدنيوية امامك مثلا مسألة رياضة، امامك اي علم من علوم الدنيا، تلاقي المدرس ممكن يتفنن في نقل هذه المعلومة، ما درش يغيرها، ولو غيرها يبقى بيخطئ ويعلم الناس خطأ او نحو ذلك. فاحنا ادبها من باب اولى. فالعبرة ان ممكن يضع العلماء طريقة معينة لتقريب فكر او لتوضيح فكر او غير ذلك من الامور، سميها ما شئت. يبقى الضابط عندنا الكلام بعد ما الفكرة اتضحت واستخدمنا اسلوب معين في توضيحها، وضحت لنا واتنقل لنا الفكرة فعلا، هل هي بقى موجودة في كتاب السنة؟ الادلة عليها موجودة ولا لا؟ اما يجي واحد يقول احنا عايزين نقسم التوحيد لثلاث اقسام، نشوف الكلام ده موجود في كتاب السنة مش موجود. يعني جاب معنى خارج عن كتاب السنة راح نسميه مثلا توحيد الاسماء والصفات نوعين. يلاقي لا، ده هو ايه اللي هو بيقوله تحت توحيد الاسماء والصفات؟ بيعرفنا الاسماء التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بيعرفنا القواعد الاجمالية التي جاءت تحكم اعتقادنا في هذا الباب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هم واخدين منها ان الله عز وجل لا يشابهه احد، الى غير ذلك من الايه؟ من التفاصيل. يبقى اذا هذا ترتيب وتقريب لقواعد وعقائد موجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يجي واحد تاني يقول من اساس العقيدة الاسلامية العدل. طب ماشي كويس، وبعدين يعني ايه العدل عندك؟ يعني ان الله تبارك وتعالى لا يعذب العباد على ذنوبهم لانه قد قضاها عليهم، وده كلام المعتزلة. نقول له ده مخالف ومصادم لنصوص الايه؟ الكتاب والسنة. حتى وان كنت حطيت له العنوان الجميل ده، فهذا الامر مصادم لنصوص الكتاب والسنة. فايه الضابط عندنا؟ يمكن ويعني ان العلماء يحاولوا يقربوا فكرة معينة، يضعوا لها اصطلاح معين، تقسيم معين، ترتيب معين، ويبقى في النهاية المحك في وجود الأدلة على هذا الأمر من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالشرع أمرنا بمعاني كثيرة في تتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن في معاني منها ممكن نحصلها عنوان إجمالي، وهو ولا وارد برضه في النصوص اعتقاد أن الله هو الرب ولا رب غيره. نشوف معاني الربوبية في اللغة ومعانيها في الشرع، نلاقي ان في ايات كثيرة ونصوص كثيرة بتطالبنا ان نعتقد ان الله وحده هو المتصرف في الكون، هو الخالق الرازق المدبر، فسمينا بتوحيد الربوبية. ده كلام موجود في الشرع وحطيناه على العنوان ده، والعنوان ده نفسه موجود كمان بس مش موجود بنفس الايه الصيغة دي بالضبط. القضية الجوهرية كما ذكرنا اللي كانت نزاع بين الرسل واقوامهم في اخلاص العبادة لله، هذا توحيد الألوهية سميناه توحيد الألوهية. في باب في معرفة ما يوصف الله عز وجل به سميناه توحيد الايه؟ الأسماء والصفات. استفدنا احنا لما حطينا العناوين الثلاث عناوين دول استفادة عظيمة جدا. شوف الفكرة اللي ترتبت في الذهن هي موجودة وهنقول أدلة عليها، لكن هتيجي تلاقي واحد يقول لك لا، احنا عندنا الإيمان بالله ان نعتقد ان الله هو الخالق الرازق المدبر المتصرف في الكون. اتكلمنا هيقولوا القديم، وان كنا قلنا كلمة القديم بما هيش يعني جيدة، والاولى ان نقول الاول، يقعد يقول كلام جميل جدا. هنقول ايه الاشكال في هذا الكلام؟ الكلام بقى اللي انتقد الشيخ هراس على محمد عبده وغيره، لما انت يكون في ذهنك كل دول جزئية من جزئيات، ده بيكلمني على الربوبية، طب فين الالوهية؟ فاذا انت انتظم في فكرك وفي عقلك قضايا كلية موجودة في كتاب السنة، ولكن لما انتظمت بهذه العبارات جعلتك تحسن فهم الايه القضية. هذه القضية بقى هتبقى محك نزاع مع المتكلمين، محك نزاع مع الصوفية. هل الصوفية هيقعد يقول ان مفهومه للتوحيد ان الله هو الخالق الرازق المدبر ويمسك عن معاني الالوهية او يكتفي منها بالمعنى الاجمالي، لا نعبد الا الله. طب تيجي بقى تتكلم في تفاصيل العبادة تلاقي عنده ان الطواف ما هواش عبادة، ده ممكن يكون حوالين الكعبة وممكن يكون حوالين قبور الاولياء، عنده النذر مش عبادة، عنده الذبح مش عبادة. فالقضية الجوهرية يعني مع الصوفية هي في فهمهم لماذا علاقة توحيد الالوهية بقضية التوحيد او مكان توحيد الالوهية كقسم من اهم اقسام التوحيد. يبقى لما يجوا يقولوا لنا ان لا ده ابن تيمية هو اللي اخترع التقسيم ده، يقول لهم طب هو مين اللي اخترع ان العلوم تبقى عقيدة وفقه وكذا وكذا؟ ما هم علماء المسلمين. ومين قال مثلا اركان الايمان الستة؟ ومين قال كذا ومين قال كذا ومين قال كذا؟ ومع ذلك ده هم كده هيلبسوا ثوب ثوبهم، ثوب الايه المحافظ على السنة. ما دام حاجة ما جاتش، ما عندناش حديث كده يقول ان التوحيد ثلاث اقسام، ما احناش عايزين كده. نقول له احنا عندنا استعداد نتنازل عن هذا الصف، وعندنا استعداد نتكلم كلام عام. يعني انت هتقعد ترص انواع ان انت يعني ايه توحيد الله عندك، هتقول يعني هو الخالق هو الرازق هو المدبر، وانا هقول لك ماشي انا موافق، ومش هقول ان انت ناقص لك توحيد الالوهيه، هقول ناقص لك تقول وانه وحده المستحق للعباده. دي موجوده في القران، دي موجوده في القران، خلاص مش هنسميها توحيد الالوهيه. انا هنتنازل عن هذا التقسيم ونرجع للمفهوم اللي التقسيم ده جه منه او الادله اللي التقسيم ده. بشرط بقى ان هم يلتزموا باللي هم بيدعوه، ان اي حاجه ما تبقاش من كتاب السنه تبقى ايه؟ ساقطه في الاعتبار. ده هو كل كلامه من اوله لاخره، يعني ليس موجودا في كتاب السنه لا بقى اصلا ولا اصطلاحا. ده هو قضايا اخترعوها من عند انفسهم، ولما تيجي انت تضيق عليه الخلاف يقول لك لا ما انت هتكلمني في توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه بتاع ابن تيميه. خلاص مش هقول بتاع ابن تيميه، هقول القران قال على المشركين ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. طب ايه كانت الخصومه معاهم؟ انهم قالوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجيب. لا ممكن نتنازل عن الاصطلاح، لان الاصطلاح ده مش هو اللي اوجد القضيه. هي القضيه ايه؟ موجوده في الكتاب والسنه. دي قضيه مهمه جدا، ان العلماء السنه لما بييجوا يقربوا قضيه معينه او يعملوا اصطلاح معين ما بيبقاش محض اختراع، ده بيبقى تقريب وموضيع لقضيه موجوده في كتاب الله عز وجل وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ممكن تلاقي احيان كثيره بعض الكتب العقيده يقول التوحيد قسمين، واحيانا يقول ثلاثه، واحيانا يقول قسمين وبعدين يرجع يخليهم ثلاثه. ممكن يعني عموما لما يقابلك شيء ممكن يتقسم باكثر من طريقه، لابد انك تقف امام هذا الموضوع من اين جاء تعدد الاقسام. ممكن يجي من اختلاف الاعتبار. كمثال انا اقول مثلا طلاب المرحله الاعداديه ينقسم الى اولى وثانيه وثالثه، ده باعتبار الصف الايه الدراسة. ممكن اقول باعتبار النوع ينقسم الى ذكور واناث، تقسيم تاني خالص، وهم نفس الايه نفس المجموعه. قسمتهم مره باعتبار الصف الدراسي الى اولى وثانيه وايه وثالثه، ومره ثانيه قسمتهم باعتبار النوع الى ذكور واناث. طب لو قلت ان هم نقل وشهاده يبقى ده باعتبار ايه؟ باعتبار الصف الدراسي بس اجملت اقسام في بعض. قلت بقى نقل وايه وشهاده، ممكن ارجع اقسم النقل الى اولى وثانيه. ده اللي احنا يعني اللي ينطبق المثال ده اللي ينطبق على حالتنا لما نقول ان التوحيد ينقسم الى توحيد المعرفه والاثبات وتوحيد القصد والطلب. والتقسيم الثاني يقول ان التوحيد ينقسم الى ايه؟ ربوبيه والوهيه واسماء وصفات. نقول دي بالظبط زي نقل وشهاده واولى وثانيه وايه؟ وثالثه. يبقى التوحيد ينقسم الى توحيد المعرفه والاثبات، توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفه والاثبات ينقسم الى ربوبيه والوهيه. طيب ليه قلنا توحيد المعرفه والاثبات؟ وبعدين رجعنا قلنا توحيد القصد والطلب. بحق المقصود الاصلي من كل نوع. ففي قضايا المقصود رقم واحد فيها هو ان يكون اعتقادك في الله صحيح. ده بنسميه توحيد الايه؟ المعرفه. توحيد المعرفه والاثبات او التوحيد العلمي. ان ده مداره على ان تكون ايه؟ ان تكون معرفتك بالله عز وجل معرفه صحيحه. بينبني عليها عمل بعد كده. بس هو المقصود الاصلي والايه؟ المعرفه. النوع الثاني توحيد القصد والطلب. المقصود الاصلي فيه ان تتوجه الى الله بايه؟ بعبادتك او ان يكون قصدك من العباده هو عبد الله تبارك وتعالى. لذا سموه توحيد الايه؟ القصد والطلب. او سموه توحيد الايه؟ العملي. لا التوحيد العملي. يقول العلامة علي بن ابي العز الحنفي في صلع على العقيدة الصحاوية: ثم التوحيد الذي دعت اليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: الاول توحيد في الاثبات والمعرفة، والثاني توحيد في القصد والطلب. فالاول هو اثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وافعاله واسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما اخبر عن نفسه وكما اخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد اصبح القران عن هذا النوع كل الاصبح، كما في اول سوره الحديد وطه واخر الحش واول السجده واول ال عمران وسوره الاخلاص بكاملها الى غير ذلك. طبعا كما سياتي كلام على ذلك ان ما من سوره من سور القران الا ونلاقي فيها احد نوعي التوحيد، بل والا ونلاقي فيها الايه؟ النوعين. ولكن قد تكون بعض الايات اظهر في المقصود من ايات اخرى. يعني ممكن لما تيجي تدور نقول الايات اللي تدل على الربوبية، تقول نص القرآن ثلاث ارباع القرآن كل القرآن ممكن، لكن هتلاقي ايات ايه اصرح واوضح في بيان ان الله الذي عز وجل والذي خلق الناس والذي خلق السماوات والارض والرزاق للقوة المتين الى غير ذلك من الايه؟ من النصوص. لكن ما من صورة من صور القرآن الا وفيها ذكر توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه، اما صراحه واما ضمنا واما اشاره او نحو ذلك. والثاني هو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سوره قل يا ايها الكافرون وقوله قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، واول سوره تنزيل الكتاب واخرها، واول سورة يونس واوسطها واخرها، واول سورة الاعراف واخرها، وجملة سورة الانعام. ثم يقول بعد ذلك، يعني لما يكون الناقل ما بينقلش الكلام مستمر يعني في كلام هيعرض عنه، ثم يقول معنى كده ان ايه؟ ان المقطعين دول ما كانوش ورا بعض، كان في فاصل بينهم مش محتاج استشهد بيه. فهو كما نقول السكرات بينقل عن ابي العز الحنفي هذا القول، ثم يقول بعد ذلك: وغالب صور القران متضمنه لنوعي التوحيد، بل كل صوره في القران. فان القران بيان بقى ان كل صوره في القران متضمنه لنوعي التوحيد ازاي؟ فيقول غالب صور القران متضمنه لنوعي التوحيد، يعني غالب صور القران متضمنه لنوعي التوحيد صراحه. بل لو احنا ادخلنا بقى التضمن يبقى ايه؟ يبقى كل صور القران خلاص، يبقى كل صور القران لابد يكون فيها ذكر الايه؟ للتوحيد. ازاي؟ يقول لان فان القران الا خبر عن الله واسمائه وصفاته، وهو التوحيد العلمي الخبري. ده دي ايه؟ ذكر صريح لبعض معاني التوحيد، وجود الله وافعاله ده توحيد الربوبيه، اسماء وصفات توحيد الايه؟ الاسماء والصفات، وهما معا بيمثل التوحيد الايه؟ العلمي الخبري. واما دعوه الى عبادته وحده لا شريك له وقلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الاراضي الطلبي. يبقى دي كده المواطن اللي فيها ذكر التوحيد ايه؟ صراحه. طيب، واما امر ونهي والزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. ده الاوامر، ده تفصيل العبوديه، وهذه قضيه هنبقى نفصلها باذن الله في حينها. لما نقول ان توحيد العباده يا لا اله الا الله، يعني لا معبود بحق الا الله، يعني لا نعبد الا الله، مش معناها ان الذبح والنذر والاستغاثه والاستعاذه الحاجات اللي احنا بنلاقيها في ايه؟ في في كتاب التوحيد او في فتح المزيد او في غير ذلك من الكتب اللي احنا بندرسها. ده اختار شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب او غيره من المصنفين هذه العبادات على وجه الخصوص. وبعد ما قرر قضيه التوحيد كاجمال راح كتفصيل ايه اتكلم في الايه في الذبح والنذر والاستغاثة والاستعادة والحاجات دي كلها، لان هذه عبادات وجد من المسلمين من يصرفها لغير الله مع ظنه انها ليست عبادة، فاحتاجت الى الايه الى التنبيه. لكن ما بنلاقيش حد بيصلي لغير الله الا ان يكون معترف على نفسه بالشرك، يكون هو بيقول لك انه بيعبد عيسى او غيره من المخلوقات وبالتالي بيصلي. لكن اللي بيقول لا اله الا الله ما يصليش لغير الله. لكن ممكن لا حد يقول لا اله الا الله ايه وبيذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث لغير الله. فاحتاجت هذه العبادات الى الايه الى التوضيح اكثر من غيرها، مش معنى كده ان هي دي العبادات فقط. وبالتالي فاحنا لا عايزين بقى نتكلم على مفهوم التوحيد بشمول وبدون ما نركز على الحاجات اللي فيها مخالفات. احنا ذكرنا ليه بيركز العلماء على الحاجات دي، بيركزوا لان دي القضايا اللي فيها لبس، هي دي القضايا اللي ايه اللي بعض الناس بيظن انها ليست من العبادات. لكن هنقول ان اهم حاجه بقى العبادات القلبيه، وسيأتي ان شاء الله معنا في هذا الكتاب وغير تفصيل العبادات، العبادات القلبيه وبدنيه وقوليه وماليه، ده كل دي من معاني التوحيد. ده تفصيل العبادات. الاول تقول لا اله الا الله وتعتقد انه لا معبود بحق الا الله. طب وبعدين نعرف صور العباده دي حتى لا نصرفها الا لله تبارك وتعالى. طب صور العباده دي ايه؟ منها عبادات القلبيه ودي اهمها، لان القلب مالك على الجوارح. فيبقى عندنا من التوحيد الحب والخوف والرجاء والتوكل، وان كنا ما بنديلهاش مساحه كبيره بدروس التوحيد، ربما صار محلها دروس التربيه ونحو ذلك. وذكرنا قبل ذلك انه من اجمع الكتب في هذا الباب كتاب مدارج السالكين، ويعني نقوم بتدارسه بفضل الله تبارك وتعالى لكي يتكامل مع ايه؟ مع دراسه يعني علم العقيد، لان ده جزء لا يتجزا بالعقيده بل هو اهم اجزائه. ولكن طغى علينا في كتب العقيده ان احنا نناقش القضايا اللي فيها نزاع. فالقضايا اللي فيها نزاع كما ذكرنا الامثله دي، فيبقى لما نقول العباده يدخل معانا الايه؟ ده العبادات القلبيه والقوليه والماليه والبدنيه والحضاريه. فلما يجي الايات اللي فيها اوامر ونواهي دي تفصيل لقضيه الايه؟ التوحيد. توضيح لقضيه العباده بهذا المفهوم. فبيقول عندنا القران اما بيتكلم اما اخبار عن الله واسمائه وصفاته، فهذا هو التوحيد العلمي. واما امر بعبادته فهذا التوحيد العملي. واما اوامر ونواهي فهذا تفصيل التوحيد العملي. فتفصيل الايه؟ التوحيد العملي. واما امر ونهي والزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. واما قدر عن اكرامه لاهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الاخره وهو جزاء توحيد. الكلام على الثواب والعقاب كقصص بالامم المؤمنه والامم الكافره، ما هذا توضيح وبيان لجزاء التوحيد وجزاء ضده. واما خبر عن اهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما فعل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك واهله وجزائه. انتهى يعني كلام صالح الطحاوي. يبقى اذا لما نقول ان هذا الدين هو دين التوحيد ده كلام صحيح، لكن نحذر من الاستدراج. بمعنى قد يوجد بعض الدعاء يهتم جدا بقضيه التوحيد، وهذا لابد منه لان هي دي اهم قضيه في الدين. وبعدين يقول لك لا ده يا التوحيد مش اهم قضايا الدين، ده الدين كله. تقول له كيف؟ يقول لك الكلام اللي انت بتقوله ده معناه ان التوحيد هو ايه؟ هو الدين كله. نقول له اتفقنا. يقول لك ما دام التوحيد هو الدين كله يبقى انا لما اهتم بيه يبقى اهتميت بالدين كله. نقول له طب هتهتم بيه بانه مفهوم بقى؟ بمفهوم القضايا الاجماليه للتوحيد ولا بايه؟ بتفاصيله. ما انت لو سميت القضاء الاجماليه للتوحيد تبقى ما غطيتش الدين كله. وبالتالي ده امر مهم جدا، نقول التوحيد اهم قضايا الدين، وهذا لا يشغلنا عن بيان قضايا العمل اللي هي في الواقع تفصيل لقضيه الايه؟ التوحيد. هنرجع تاني نقول لا مشاحن للصلاح. واحد بيقول ان التوحيد الدين كله توحيد، نقول له ماشي ده كلام مظبوط جدا بس تلتزم بيه في الدعوه والبيان. اما هيقول الدين كله توحيد وينتج من ذلك انه يتناول قضايا التوحيد فقط او جزء منها مع ارسال الباقي، نقول له قصرت في دعوتك وامسكت عن بيان قضايا عني بها الشرع، بل هو من واقع كلامك بقى دي من مستلزمات الايه؟ التوحيد ومكملات. يبقى اذا لابد ان ناخذ الدين كله، لابد ان ناخذ الدين كله وان نؤمن بالدين كله وان نهتم به كله. فلو قلنا ان هذا الدين وهذه الدعوه هي دعوه التوحيد، كلام صحيح، لكن نبقي على هذا الكلام مستصحب في الذهن ان هذا الدين هو دين التوحيد، بمعنى ان كل العمليات فروع وبيان وتفصيل لقضيه الايه؟ التوحيد. يبقى هنهتم بالتوحيد اجمالا وايه؟ وتفصيلا، نبين ضرورة إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة ونبين تفاصيل هذه العبادات وما تصح به وما تبطل، وإن نسميها ده كله توحيد فهو بالفعل قد يسمى ذلك. وإن قلنا إن ده بيان التوحيد اللي هو بيان كليات التوحيد وقواعد التوحيد الإجمالية، وسمينا التفاصيل دي أمور عملية لا مشاحة في الاصطلاع. المهم إيه؟ نهتم بكل ما اهتم الله به وكل ما بينه الله عز وجل في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول وواضح ان هذا التفصيل الذي ذكره شارح الطحاوية انما هو باعتبار ما يجب على الموحد، فاحيانا يطلب منه مجرد العلم والمعرفة بعقيدة التوحيد. ده هو مش مجرد، احنا نقول ده المطلوب الاصلي في قضايا الاسماء والصفات ونحوها هو الايه؟ المعرفه. والا فلابد ان يترتب عليها عمل، وكما سياتي في شرح توحيد الاسماء والصفات، وانه لا يكون لهذا التوحيد معنى الا اذا ترتب عليه معاني بقى توحيد القيد القصد والاراده، معاني، لان التدبر في الاسماء والصفات يورث عندك المحبه والخوف والرجاء والتوكل، وده التوحيد الايه؟ توحيد القصد والطلب او توحيد القلب. فاحيانا يكون بننظر الى ان الاصل او المطلوب الاصلي هو مجرد العلم والمعرفه بعقيده التوحيد، واحيانا يطلب منه توجيه القصد والاراده والاخلاص لعباده الله وحده. يقول واما تقسيم التوحيد باعتبار متعلقه فيذكره في مكان اخر، حيث يقول فان التوحيد يتضمن ثلاثه انواع. في الواقع الصواب ان الثلاث انواع دول تفصيل للايه؟ للنوعين، كما ذكر الشيخ حافظ حكم اسم عرض القبول من ان التقصير التوحيد ينقسم الى معرفه، توحيد المعرفه والاثبات، توحيد القصد والطلب. توحيد المعرفه والاثبات ينقسم بدوره الى توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء. فيقول فان التوحيد يتضمن ثلاثه انواع، احدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبيه وبيان ان الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الالهيه وهو استحقاقه عز وجل ان يعبد وحده لا شريك له. طبعا دول الثلاثه اقسام الرئيسيه اللي لو اتكلمنا عليهم كل واحد على حده كما ذكرنا كان ممكن نتكلم عليهم كلهم تحت عنوان واحد، ولكن هذا اليق واقرب الى الفهم. ان في قضايا على ما نقول الكلام على، لا لو عايزين نتكلم بدون تقسيم كنا هنعمل ايه؟ هنتكلم على اسم الله السميع واسمه البصير واسمه العليم وافعاله عز وجل، انه استوى على العرش، وانه ياتي للفصل القضاء يوم القيامه، وانه يحب المؤمنين، وانه يبغض الكافرين. طب ما ده كله كان له عنوان اجمالي نعرف نجم الايه؟ للكلام عليه. فده جزء من التوحيد. دول كانوا كام مساله مثلا؟ 100 مساله 200 مساله، بس ايه؟ نقدر نجمعهم في عنوان واحد ونسميه الايه؟ توحيد الاسماء والصفات، ونعمل له قضايا كليه اجماليه تعين على فهم. طب ده جزء، فاضل لسه جزء ثاني من التوحيد، كلام على افعال الرب تبارك وتعالى وانفراده في الخلق والرزق والتدبير والاحياء والاناثه. ده جزء ثاني سميناه توحيد الربوبيه. الجزء الثالث والاهم التوجه الى الله تبارك وتعالى بالعبادة واخلاص القلب، لو هيدخل تحتها بقى انواع العبادات القلبية والبدنية والمالية فمن توحيد الالوهية كده. لو جينا نراجع تاني يمكن احنا نسينا حاجة، بفضل الله نلاقي كل معاني التوحيد دخلت تحت التلاتة دول، مفيش حاجة اتنى. طب يمكن دخلنا حاجة مش مطلوبة، لأ نلاقي كل اللي دخل ايه مطلوب وموجود في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اذا هذا التقسيم تقسيم يمكن الاعتماد عليه ويمكن يعني ان يتم تعلمه والأهل به على النحو الذي بين. فهذا كان من الكلام الدكتور الرابط رحمه الله في الموطئة والبيان الكلام الاجمالي على قضية التوحيد. ثم بعد ذلك يقول وارى واجبا الان ان اخص كل واحد من هذه الانواع ببحث يجلي غامضه ويحدد مفهومه. ثم اخذ بعد ذلك في علاقة كل منها بالاخر، دي قضية مهمة جدا، ان انت بعد ما عملت تقسيم، التقسيم ده تقسيم ذهني فقط، لازم ترجع بقى تفهم القضية على بعضها تاني، لان فهم القضية على بعضها ده المطلوب الايه الاصلي، ان يبقى القلب عامر في بتوحيد الله بكل معانيه، وهكذا كل قضايا الدين مش القضية دي فقط. فاذا كنا هنستخدم التقسيم كنوع من التقريب والتوضيح فنحتاج تاني نرجع بقى ايه نفهم القضية مكتملة الاركان. ولذلك يعود بعد ذلك يبين يعني بعد ما يبين تفصيل كل نوع من هذه الانواع يعود مره اخرى ويبين علاقه سبحانه الله علاقه كل منها بالاخر ويبدا بتوحيد الاسماء والصفات. هذا نقرا في المره القادمه ان شاء الله.